الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. ونرحب بكم في هذا الدرس المبارك الذي يقرأ فيه كتاب العمدة للحافظ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، ويتولى الشرح فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي جزاه الله خيرا، ونستأذن فضيلته في القراءة. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها. قال رحمه الله: ومن أراد خطبة امرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض بيانه لمقدمات كتاب النكاح، وهذه المقدمات بيّن فيها رحمه الله حكم النكاح وفضله والدليل على استحبابه، وأنه أفضل من الانقطاع للعبادة. بعد أن بيّن ذلك، شرع في بعض المسائل المتعلقة بما يقع قبل النكاح، والعلماء رحمهم الله منهم من يجمل ومنهم من يفصل، والمصنف رحمه الله في هذا الكتاب راعى الاختصار. قال: ومن أراد خطبة امرأة. ومن المعلوم أن الشريعة بيّنت قبل الخطبة، الإنسان يحتاج قبل خطبة المرأة أن يعرف أمورا يبني عليها اختياره للمرأة، فأول ما يقع الاختيار، ثم بعد ذلك يكون النظر، ثم بعد ذلك تكون الخطبة، ثم بعد الخطبة يكون عقد النكاح. فهذه أمور مرتبة يقع بعضها تلو بعض، وقد يتأخر النظر عن الخطبة في بعض الأحوال إذا لم يكن ثم عقد في الخطبة، ولكن الأول أول ما يقع هو الاختيار للمرأة. والشريعة جاءت فيما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنبيه على هذه المسألة، وهي مسألة عظيمة قد يقوم عليها النكاح كله خيرا وشرا. فمن وفقه الله إلى اختيار رعى فيه حدود الله وحرمات الله وإعفاف نفسه عن الحرام، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له في زواجه، والعكس بالعكس. فمن لم يراعي الضوابط التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها واسترسل في طلبه واختياره للنساء دون روية ودون أسس صحيحة في الاختيار، يراعي فيها حق الله وحق المخلوق. فحق الله كما هو معلوم ما يتعلق بدينه وشرعه، وحق المخلوق لأن أولاده أمانة في عنقه، فينبغي أن تخير لهم الزوجة التي تؤتمن على الولد وتكون عونا له على طاعة الله ومحبة الله. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسس اختيار المرأة فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهذه أمور كلها مهمة في اختيار المرأة، لكن أهمها وأعظمها أن يكون الاختيار مبنيا على الدين. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله من جميل ما أثر عنه في هذه المسألة أنه قال: يبحث عن جمال المرأة أولا، ثم يبحث عن دينها. وهذا قد يستغربه البعض، لماذا؟ لأنه إذا وجد المرأة التي يرغبها وتعفه عن الحرام، بعد ذلك يسأل عن دينها، فإن كانت صالحة قبلها وإن كانت غير صالحة ردها، فأصبح القبول والرد بالدين. وهذا من فقه رحمه الله. ولذلك قال ابن معين: ما تحت أديم السماء أفقه من الإمام أحمد. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يقبل بالدين ويرد بالدين. ولا شك أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن صدق مع الله في اختياره ووفقه الله وألهمه الرشد فقبل بالدين وصدقت رغبته بوجود الدين، فإن الله يبارك له فيما طلب. بيّن أنها تنكح لجمالها، لأن الجمال يعين على العفة والإحصان، فيعف الإنسان نفسه عن الحرام، فإذا تزوج امرأة ذات جمال عفى وكان عفافه أكثر وأبلغ من غيره. وليس الجمال هو الأساس، فكم من امرأة جميلة المنظر سيئة المخبر، نسأل الله السلامة والعافية. وقد تكون المرأة جميلة لكنها مفتونة بجمالها مغترة بذلك، فتتسبب في الشر العظيم للزوج ولأهله وقرابته. وقد تكون المرأة جميلة ولكنها بسبب غرورها بجمالها تتعالى وتصبح ناشزا عن زوجها. وقد تكون المرأة جميلة فترى أنها أحق بزوج أجمل من زوجها. فكل هذه فتن وبلايا قد تكون في المرأة الجميلة، لكن المراد بالجمال أنه يعين على إعفاف الإنسان وإحصانه، ولكن ليس هو الأساس. فالمرأة إذا كانت متوسطة الجمال ولم يكن جمالها مبالغا فيه، فإنها إذا كمل ذلك بخلقها وحسن عشرتها فذلك هو خير وأفضل ما يكون. وإذا اجتمع مع الجمال الكمال في الدين والخلق والحسب والنسب فذلك أفضل وأفضل. فالمقصود أن الجمال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقصود من النكاح أن يعف الإنسان نفسه، والجمال يعين على ذلك. وأما الحسب فهو مأخوذ من الحساب، والمراد بذلك أنهم كان الحسيب يحتسب ويحسب آباءه فيما كان منهم من الخير والمآثر الحميدة، فيقال هذا أبوه فلان الذي كان يقري الضيف، وهذا جده فلان الذي كان ينصر المظلوم، وهذا جده فلان جد أبيه فلان الذي كان يفعل وكان يفعل من المآثر الكريمة. فلذلك يسمى حسبا، يسمى بالحسب لأنه من الحساب، يحتسب ما كان لآبائه من مآثر ومكارم. فإذا كان الأصل طيبا والمعدن طيبا فإنه في الغالب تطيب الفروع، إن الأصول الطيبات لها فروع زاكية، كما قال الله تعالى: ذرية بعضها من بعض. فإذا كان الإنسان له شرف في نسبه وآبائه يحتسب بهم المآثر الكريمة، ولم يكن منه علو على الناس، ولم يكن منه العلو على الناس والتفاخر واحتقار الخلق، فهذا شيء لا شك أنه خير للإنسان. لكن إذا دفعه إلى احتقار الناس وانتقاصهم فهذا هو الجهل والجاهلية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وقد تقدم معنا في كتاب الجنائز أنها من بقايا الجاهلية: الفخر في الأنساب وفي الأحساب، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة. وذكرنا أن هذا من أمور الجاهلية، وكل عاقل يعلم أن أبا الخليقة آدم وأمهم حواء، فالجميع أصله واحد وكلهم لآدم، وآدم من تراب. والنصوص في هذا واضحة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلو أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوحي إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد ولا يعلو أحد على أحد. فإذا كانت المرأة آباؤها ونسبها معروفا بالشرف فإن هذا يؤثر في الولد. فإذا فكم من امرأة تكون ذات نسل كريم وأصل كريم وينتقل هذا إلى الولد، يكون الأصل فيه كرم وفيه شجاعة وفيه مآثر حميدة، والعكس بالعكس. وهذا يعرفه الناس من قديم الزمان وحديثه، وأعرف رجلا معروفا بالكرم وسخاء اليد والرحمة وقل أن يرد سائلا، وتزوج من قوم معروفين بالبخل، وكان أكبر أولاده منهم، فأصبح ماله وما خلف من الجاه منعدما بهذا الولد بعد أن مات أبوه، وإذا بالأمور تنقلب عكس ما كان عليه والده. وهذا معروف، وكان العرب والحكماء في القديم يخافون من الزواج ومن الرضاعة. فالمقصود أن الحسب والنسب له شأن في النكاح، قد نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وبين النبي صلى الله وقر النبي صلى الله عليه وسلم هندا رضي الله عنها لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في البيعة قوله: ولا يزنين. قالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ أي أن المرأة الحرة الأصيلة لا تزني ولا تقع في مثل هذا. فهذه أمور تعين على مكارم الأخلاق ومآثرها إذا كانت في سياقها المحمود، وأما إذا خرجت عن ذلك فإنها مذمومة ممقوتة. الأمر الثالث المال، فإن المال يعين الإنسان على مصالح الدين والدنيا. فإذا كانت المرأة ذات مال ربما أعانت زوجها وأعانت نفسها على ما يرضي الله عز وجل، وهذا اجتمع كله في أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فكانت ذات حسب ونسب وذات جمال وذات مال رضي الله عنها وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة: ألم يبدلك الله خيرا منها؟ قال: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي وكذبني الناس وواستني في مالها. فبين عليه الصلاة والسلام أنها واسته في مالها، وهذا يدل على أن المرأة الصالحة الكريمة إذا كان لها مال فإن هذا مما يرغب في نكاحها. فالمقصود أن الشريعة بيّنت هذه الثلاثة الأمور، ثم بيّنت أعظم ما يختار بسببه المرأة، ما يتم به اختيار المرأة، وهو الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: ولدينها. ثم ختم ذلك بقوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين، كأن ذات الدين غنيمة ومطلب، تربت يداك، وهذا يدل على عظم شأن ذات الدين، فإن المرأة ذات الدين هي التي تحفظ الإنسان غائبا وشاهدا، فدينها يمنعها من تعدي حدود الله عز وجل فيما بينها وبين ربها، ودينها يمنعها من تعدي اعتداء حدود الله فيما بينها وبين زوجها. فإذا قال لها زوجها اتق الله خافت وارتدعت، وإذا قال لها زوجها لا تفعلي لم تفعل، وإذا قال لها فعلي مما يرضي الله فعلت. فهذا كله خير كثير للمؤمن، وخاصة عند فساد الزمان، فإن ذات الدين إذا وفق لها العبد فإن عليه أن يتق الله فيها وأن يحافظ عليها وأن يعينها على دينها بأن يعاشرها بحسن العشرة، وأن يقيم زواجه معها على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه الأسس التي يتم بها اختيار المرأة. فإذا اختار الإنسان المرأة، وهذا يكون طبعا الاختيار إما بنفسه، يكون الإنسان بنفسه يختار، وإما أن يفوض إلى غيره، وإذا فوضت إلى غيرك فعليك أن تختار الناصح الأمين، الناصح الذي لا يغش، والأمين الذي لا يضيع الأمانة، فإذا سألته لم يخبئ عنك شيئا وينصح لك، وهذا أفضل ما يكون في من يوكل في الأمور كلها، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذه الأمور وهي خطبة النساء أو البحث عن النساء لا تكون من كل أحد، يختار إذا أراد الإنسان أن يختار من يختار له فعليه أن يختار من قرابته أولا كأمه وأخته، ممن من قرابته من عرف بالفهم في هذه الأمور وإتقانها وكتمان السر والمحافظة على مشاعر الناس، فهذه إذا وفق لوجود من يقوم مقامه من قرابته، وقد يوكل الرجل الناصح الذي خاصة إذا كان عنده خبرة أو معرفة بهذه الأمور فيسأله من يصلح له من البيوتات أو من النساء، فإذا وفق لاختيار المرأة فحينئذ يأتي ما ذكره المصنف: ومن أراده وإذا أراده
ومن أراد خطبة امرأة
ومن أراد خطبة امرأة. الإرادة تكون بعد وجود الرغبة، وهو يريد الشيء يطلبه ويحب، وهذا يدل على أنه قد وجدت الصفات التي ترغب في نكاح المرأة. ومن أراد أن يخطب، نبه على أمرين من مقدمات النكاح: الخطبة والنظر، لكنه جعل النظر مقدما على الخطبة، فقال: ومن أراد أن يخطب،
ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها.
ومن أراد أن يخطب امرأة فله النظر، إذا معنى ذلك أن النظر مقدم على الخطبة. وفي الحقيقة النظر ينقسم إلى قسمين: فله النظر، ألف النظر للعهد الذهني، وهو النظر، النظر طبعا هنا نظر البصر، والمراد به أن يبصر المرأة ويشاهدها، وهذا يأتي على صورتين: الصورة الأولى أن يكون خفية دون علم المرأة، والصورة الثانية أن يكون بعلمها، أن يكون خفية دون علم المرأة فيتخبأ لها وينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. والأصل في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما أخبره الصحابي أنه خطب امرأة فقال عليه الصلاة والسلام: هل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا؟ وهو حديث حسن. وكذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في السنن، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أن ينكح الرجل المرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. قال جابر أيضا في حديث جابر رضي الله عنه: إذا أراد أحدكم أن ينكح المرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. قال جابر رضي الله عنه: فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما يدعوني إلى نكاحها. وهذا يدل عند بعض الفقهاء، وحتى في مذهب الحنابلة بعض الفقهاء أشار إلى أن جابر كرر النظر، فهم منه أنه قال: حتى رأيت ما يدعوني إلى نكاحها، فهو يتخبأ لها حتى يرى، سواء في النظرة الأولى فحينئذ لا إشكال إذا رأى ما يدعو إلى نكاحها، أو النظر الثاني أو الثالث، فيتخبأ لها حتى يرى منها ما يدعوه إلى نكاحه. وفي حديث المغيرة رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وقوله أن يؤدم المراد به الاتفاق، أن يحصل الاتفاق والمحبة بين الطرفين، فيتزوج الرجل المرأة التي يرغبها ولا يدخل على امرأة يجهلها، ثم تكون على خلاف ما كان يظن أو يأمل، فيحصل المكروه من طلاقها أو ظلمها. فهذه السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على مشروعية النظر، وقول جابر فكنت أتخبأ لها يدل على مشروعية النظر خفية. لماذا؟ لأن النظر الخفية يظهر المرأة على حقيقتها. قد يسأل البعض: ما فائدة ينظر إلى امرأة متحجبة مثلا أو كذا، إذا كانت محتجبة عن كيف يعرف أن يدعو إلى نكاحها؟ إما في حجم المرأة من طولها وقصرها، في مشيتها، في التفاتها. يقولون أن الحرة لو ضربت لم تلتفت لأنها ليست بذات ريب، إذا مشت لا تتلفت، وإذا مشت لا تنظر إلى الرجال. هذه أمور كلها تعرف بها المرأة، فليس نظر الخفية خاليا من أمور تقيم بها المرأة. ثم إنه يكشف المرأة على حقيقتها لأنه على سجيتها وطبيعتها، فهذا نظر الخفية. لكن نظر الخفية لا يكون إلا من شخص يغلب على ظنه أنه لو تقدم لأولياء المرأة يقبلوه. نظر الخفية شرطه كما نبه عليه بعض الفقهاء أنه لو تقدم إلى أهل هذه المرأة قبلوه، أما إذا كان يغلب على ظنه أنه لو تقدم لم يقبلوه لم يكن له أن ينظر، لأن النظر المراد به ما بعده وهو قبول النكاح. ثانيا أن لا يوقع في الريبة وسوء الظن به فيورد نفسه الموارد، يعني يكون بطريقة لا تجعله محل الشك والشبهة والريب. هذان أمران مهمان في نظر الخفية. أما النظر في النظر الخفية ينظر إلى كفيها، إذا كان المرأة ساترة لكفيها فإن الكفين قد تظهر عند بيعها وشرائها وأخذها وعطائها، وهذا الذي جعل المصنف يقول يظهر عادة أو عند حملها للشيء، فيرى بياض البشرة ونوعية بشرة المرأة، كذلك أيضا وجهها ويرى به فيه جمالها، مقدار الجمال هل هي جميلة أو غير جميلة، ونسبة الجمال فيها، لأنها قد تكون جميلة في نظر أمه وليست جميلة في نظره، أو نظر قريبته التي ذهبت لرؤيتها وليست جميلة في نظره. فهذه النظرة التي تكون خفية ينبغي أن تشتمل على هذين الأمرين. بعد ذلك إذا رغب في نكاحها وتقدم لأهلها وطلب أن ينظر إليها فإنه ينظر إلى وجهها وكفيها. الوجه يستدل به على الجمال، والكفان يستدل بهما على طبيعة البشرة من الخشونة والرقة كما هو معلوم. فإذا دخلت تدخل عليه بمحضر من وليها ومحرمها، وتحضر مثلا شرابا أو تحضر وتجلس برهة من الزمن ثم تقوم، وإن استنطقها في أمر بالمعروف فلا بأس، ليعرف عقلها ويعرف رزانتها ويعرف منطقها، إذا كان كلام بالمعروف فلا بأس. لكن المراد به هذا كله يدل على حكمة الشريعة، وأن الناس لا يقدمون على هذا الأمر الخطير العظيم وهو النكاح هكذا عمية، والشريعة وسط بين الإفراط والتفريط. قوم أفرطوا فضيعوا الحقوق للزوج والزوجة في النظرة الشرعية، وقوم فرطوا فتركوا المرأة يقلبها الرجل وينظر إليها ويذهب معها ويختلي بها بدعوى أن يعرف كل منهما الآخر، حتى لربما وقعا في الحرام وحصل ما لا يحمد عقباه. فهذا هو التفريط. فالسنة وسط بين الإفراط وبين التفريط، فأعطت الرجل حقه وأعطت المرأة حقها أن ينظر كل منهما إلى الآخر ويقدم على الزواج على بينة وبصيرة، وجعلت لهذا الأمر الحق حدا معينا يلتزمه المسلم في نظرته وكشفه لحال المرأة. هذا بالنسبة لما يتعلق بالنظرة، سواء كانت خفية أو كانت بحضور الولي. لكن هنا مسألة، وهي أن بعض الناس يشدد فيشدد الله عليه، وبعض الناس يتساهل فيوقعه الله في العواقب الوخيمة كما قلنا في الإفراط والتفريط. بعض الناس يتشدد ويقول ما ينظر إليها ولا تنظر إليه، ويمنع المرأة ويمنع أخته وبنته وقريبته من النظرة، ويعد ذلك كأنه منقصة وكأنه أمر محرم، وهذا من تحريم ما أحل الله. هذا حق أثبتته الشريعة، وإذا أثبتت الشريعة شيئا فلا مجال للعادات ولا للتقاليد، وخاصة إذا صادمت شرع الله ودين الله. فالله لا يأمر إلا بالخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها، أمر منه عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر فيه الحكمة وفيه الخير، فلا يأتي أحد يستدرك على الشرع ويقول يريد أن يتزوج أختي يتزوجها، وإذا ما يريد يتوكل على الله، هذا ليس بموافق للشرع. إذا قيل أنه ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية النظر فإنه مشروع، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. الأمر الثاني أن الإفراط والتشدد في السؤال عن المرأة وقرابة المرأة والفحص عن كل صغيرة وكبيرة، حتى إن الإنسان يتدخل في أمور خاصة ويتعقب أمورا لا ينبغي له أن يبالغ فيها. الكمال لله عز وجل، وعلى الإنسان أن يسدد ويقارب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. ولا ينبغي أن يبحث الإنسان عمن هو كامل، فلا يتكلم الناس فيه بشيء، وليس فيه أي عيب وليس فيه أي منقصة وليس فيه، فهذا يجعل البعض يسأل عن الزوجة في قرابتها، ثم بعد ذلك يجد كل ما يريد من إجابة ومعرفة لحقيقة الزوجة، وإذا به نسأل الله السلامة والعافية يتوسع فيبحث عنها، حتى في صديقاتها القديمات التي درسنا معها في دراستها وهي صغيرة وفي درس، وهذا نعرفه من أسئلة الناس وشكاويهم، وننبه عليه طلبة العلم لماذا في الدروس الفقهية ولو تأخرنا في بعض المسائل. لماذا؟ لأن قراءتك للفقه قراءة جامدة دون أن تلم بالأمور التي يعيشها الناس والأخطاء التي يستغل بها أمر الشرع أو يرد بها الشرع، فإن الإنسان لا يستطيع أن يفيد الناس شيئا إذا خرج مفتيا أو معلما أو موجها. ومن هنا من أفضل ما تجد في شروح الفقه حينما تجده لمن تولى القضاء أو الإفتاء، وهذا معروف، العلماء الذين شرحوا المتون وكانوا قد تقلدوا القضاء أو تقلدوا الإفتاء تجد عندهم من دقائق العلم وفوائده ما لا تجد عند غيرهم. فيأتي الشخص يعرف أن النظرة مشروعة ولا يلم بالأخطاء المترتبة. فأنت إذا وجدت بيئة تشدد في هذا الأمر وتعلم أن السنة تأمر بالنظر تكون على إلمام بالأمر بهذه السنة والتأكيد عليها، وإذا جئت إلى بيئة تستغل أمر الشرع بالنظر وتتوسع في ذلك تنبه على الأخطاء الموجودة في هذه الأوامر الشرعية أنها تستغل وتخرج عن سياقها ومضمونها. أما لو جئت وقلت في بيئة يتساهل فيها الناس إن الشرع أعطى حق النظر ومن فوائدها أن يعلم الرجل حقيقة المرأة، خرج الرجل من عندك ويقول يفسر النظر بما ألفه من الاسترسال والتسيب الذي قد يقع فيه فيما حرم الله من اللمس والخلوة المحرمة. إذن لابد من النظر في هذه الأمور ومعرفة مراد الشرع ومقصود الشرع من النظر، أن يكون الزوج على بينة في اختياره، والمقصود من النظر بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإنه أحرى أن يودم بينكما. ولا شك أنه عدل أن الإنسان حينما يدخل على المرأة ولم يفاجأ بصورتها أو حالها فإن هذا أكمل وأفضل، وكذلك المرأة. فالمقصود أن هذا النظر أرادت منه الشريعة فوائد وعواقب حميدة للزوج والزوجة. المسألة الأولى في هذا النظر، هل هو واجب أو مستحب؟ ذهب الظاهرية وبعض أصحاب الإمام الشافعي ومنهم الإمام أبو عوانة رحمه الله حيث ترجم للوجوب إلى القول بوجوب النظر وأن النظر إلى المرأة واجب. فعند الظاهرية وبعض الشافعية وجوب النظر إلى المرأة قبل خطبتها، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام انظر إليها. وذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله إلى أن هذا النظر مستحب وأنه أفضل وأكمل، إن فعله العبد طاعة لله ورسوله أثيب، وإن تركه لم يعاقب. وهذا القول وهو مذهب الجمهور هو أقوى القولين، لأنهم احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث فإنه أحرى أن يودم بينكما، فإنه أحرى أن يودم بينكما. فقوله أحرى صيغة أفعل التي تدل على التفضيل، وهي تقتضي استواء شيئين أو أكثر في الحكم، إلا أن أحد الأشياء أو الشيئين له ميزة على غيره، وهذا يدل على عدم الوجوب. فإنه أحرى يدل على أنه أفضل وأكمل. هذا النظر كما ذكرنا أنه مستحب أفضل وأكمل. يقول المصنف رحمه الله من أراد خطبة امرأة فله النظر، له بمعنى يجوز، فله النظر أي يجوز له النظر، فبين أنه ليس بواجب. فله النظر إلى ما يظهر عادة، إلى ما يظهر عادة بين أنه الوجه والكفين، أنه الوجه والكفان والقدمان، وهذا هذه تظهر عادة في الأخذ والعطاء، والقدمان في المشي، والوجه يكون في بعض الأحوال إذا اختلس النظر لها، وأما إذا كانت لا ترى وجوب ستر الوجه كما هو قول طائفة من العلماء، أو في بيئة ترى أن الوجه ليس بعورة، فلا إشكال ينظر إلى وجهها ويعرف ما هي الصفات التي عليها المرأة. قوله أراد خطبته، الخطبة بالكسر هو الكلام الذي يقال لبيان الرغبة في نكاح المرأة. وخطبة النساء هي وسيلة لعقد النكاح، وهذه الوسيلة خطبة النكاح لها ضوابط دلت السنة، دل الكتاب والسنة عليها، فتارة تجوز وتارة تحرم، فليس كل امرأة يجوز للإنسان أن يخطبها. والمصنف رحمه الله سيبين ما الذي يحل وما الذي من التي يحل خطبتها ومن التي تحرم خطبتها من النساء. يقول رحمه الله نعم.
ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه. قال رحمه الله تعالى ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه،
هذا ما ثبتت به السنة في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه وعن خطبته على خطبة أخيه. والمراد بقوله أخيه أي المسلم، وهذا يدل على تعظيم الشرع لأخوة الإسلام، وأنه لا ينبغي أن تكون الدنيا سببا في تقطيع أواصر الأخوة الإيمانية، سواء في البيع أو في النكاح. في البيع سواء أن يشتري أو يسوم، أن يسوم على سوم أخيه أو يبيع بالعرض على بيع أخيه، وفي النكاح بأن يخطب على خطبة أخيه. ووجه ذلك أن الخطبة على الخطبة توغر الصدور وتوجب الشحناء والبغضاء، وهذا يؤثر في المجتمع، فهي حالقة الدين لا حالقة الشعر. فإذا خطب الإنسان امرأة ثم جاء الآخر وخطب على خطبته، خاصة إذا ركنت المرأة للأول ومالت إليه ومال إليها أهلها، فجاء الثاني ورغب إما في مال أو كان مرغوبا أكثر وخطب على خطبة أخيه، فإن هذا يدعو إلى حقد الأول على الثاني، ولربما يسترسل الناس في هذا الحقد حتى لربما والعياذ بالله حصل بينهم التنابز والتشاحن والتقاطع، ولربما يؤدي ذلك إلى سفك الدماء، وقد وقع هذا في بعض الحوادث. فالخطبة على الخطبة شرها عظيم وفسادها كبير، ولذلك نص العلماء والأئمة رحمهم الله على أنها نهي عنها لما فيها من المفاسد، مفاسد القطيعة بين المسلمين. لا يخطب على خطبة أخيه، هذا إذا كان يعلم. أما لو كان على غير علم وجاء إلى قوم وتقدم إليهم وكان في أحد قد سبقه ولم يعلم أنه سبقه، فحينئذ لا يكون آثما. وحمل عليه حديث فاطمة رضي الله عنها إن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم قد خطباني حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يختاره بعض الأئمة وبعض شراح الحديث، وكان سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله يميل إليه في درس النكاح في الزاد، بيّن رحمه الله أنه يختار هذا القول أن معاوية خطب رضي الله عنه وأن أبا الجهم خطب، وكل منهما لا يعلم بخطبة الثاني سواء سبق معاوية أو سبق أبو الجهم رضي الله عنهما. وهذا هو الأصل في المسلم، أنه لا يفسد على أخيه المسلم خطبته. إذن ما الحكم؟ الحكم أنه إذا علم أن أحدا سبقه ينتظر، وهذا معنى إلا أن لا يسكن إليه، ينتظر الجواب هل يقبله أهل الزوجة أو يردوه. فإن قبلوه فحينئذ لا إشكال ويعوضه الله خيرا، ويحرم عليه أن يدخل بعد هذا. إذا خطب رجل امرأة وركنوا إليه ورضوا به فيحرم على أحد أن يفسد عليه خطبته. وهذا بالإجماع بين العلماء رحمهم الله. ومن حيث الأصل دال عليه النصوص الشرعية، وأن من سبق أحق فيما سبق إليه سواء في النكاح وغيره. وأما إذا كان الخاطب الأول لم يركن إليه ولم يحصل ركوم من أهل الزوجة مترددون، أو قالوا إنهم لا يرغبوه، فحينئذ يجوز للثاني أن يخطب. إذا متى تجوز الخطبة؟ إذا كان الأول قد رد أو لم يسكن إليه، لم يحصل الركون إليه، يعني الميل لتزويجه وإنكاحه، وهذا يعرف بإخبار أهل الزوجة. فقبل أن يعلمهم أنه يريد نكاح موليتهم يسألهم ماذا حصل في خطبة فلان، يقولون نحن مترددون إلى الآن لم يتبين لنا فيه شيء، يحتمل أن نوافق ويحتمل أن لا نوافق، فهم مترددون. ففي هذه الحالة لو دخل فإن هذا لا يضر. لماذا؟ لأنهم لم يفسد على أخيه شيئا، ويجوز، وقد يكون هذا الثاني أفضل من الأول، فيكون دخوله نصيحة للمرأة ولأهلها. فإذا لم يحصل الركون يجوز للثاني أن يخطب.
قال رحمه الله تعالى: إلا أن لا يسكن إليه.
إلا أن لا يسكن إليه، وهو الركون، السكون، بعضهم يعبر بالسكون وبعضهم يعبر بالركون، أن يركن إليه. وإما أن يكون بالتردد عند بعض العلماء، وبعض العلماء يجعل التردد داخلا في الخطبة الممنوعة، وإما أن يكون بالجواب بأن يقال لا نريدك أو لا نرغبك، فحينئذ يجوز للثاني أن يتقدم.
قال رحمه الله تعالى:
والركون هو المعبر عنه عند العلماء وشراح الحديث، وهو يفيد إما التردد أو عدم الرغبة، ما ركنوا إليه إما بسبب التردد أو عدم الرغبة. وإلا لو كان أراد أنهم ردوه كان إلا أن يرد، يصرح بالرد. لكن تعبير بالسكون والركون المراد به أنهم إما مترددون في حاله على استواء فيأتي من هو أرغب، لأنهم ما ترددوا في حاله إلا لسبب، فحينئذ لما يأتي الثاني لم يفسد شيئا، قبوله ورده على حد سواء، وقد يكون رده غالبا، فحينئذ يكون دخول الثاني لا مضرة فيه على لم يفسد على الأول من شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، فيقول: لا تفوتيني بنفسك، وأنا في مثلك لراغب، ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة.
بعد أن بين لنا رحمه الله أنه لا تجوز الخطبة على الخطبة، شرع في بيان متى تجوز الخطبة الصريحة ومتى لا تجوز. الخطبة لها حالتان: إما أن تكون صريحة كقوله إني أريدك زوجة لي، أو أرغب نكاحك، أو الزواج بك، ونحو ذلك مما هو من صريح اللفظ الذي يدل على النكاح والزواج وإرادته من المرأة أن تكون زوجة له، فهذا صريح. إذا كان صريحا لا يجوز للمرأة المعتدة، سواء كانت من طلاق بائن أو طلاق رجعي، لا يجوز خطبة المرأة المعتدة مطلقا باللفظ الصريح. والصريح هو الذي لا احتمال فيه، يدل على النكاح والزواج بدون احتمال، أرغبك زوجة، أريد أن أتزوجك، أريد أن أنكحك، فهذا صريح. التعريض يكون المعنى غير ظاهر بالنص كالصريح، باللفظ كالصريح، وإنما هو قد جاء عرضا، وذلك يسمى بالتعريض، وفيه الكناية: مثلك يرغب فيه. وكما ذكر بعض السلف: أنت كريمة علي، أنت عزيزة علي، مثلك نافقة، ونحو ذلك. وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها: لا تسبقيني بنفسك. ومثلها أن يقول: لا تفوتيني بنفسك. وكذلك أيضا قوله لأم سلمة: قد علمت أني خيرة الله من خلقه، وعلمت مكاني في قومي. فهذا تعريض، لأنه يرغب في نكاحها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا التعريض فيه ما يدل على أنه يريد المرأة، لكنه ليس بلفظ صريح. البعض يستشكل في التعريض أنها فيها الرغبة، هو لا بد أن التعريض فيه دلالة على الرغبة، لكنها ليست من صريح اللفظ. فالحكم في المعتدة في التعريض يفصل فيها، فبين رحمه الله أنها إذا كانت الطلقة بائنة. إذا كانت الطلقة بائنة، أولا الطلاق إما أن يكون طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا. الطلاق الرجعي هو الذي يملك الرجل فيه ارتجاع زوجته دون عقد جديد، دون مهر وعقد جديد، وهذا بعد الطلقة الأولى في المدخول بها. إذا طلقها الطلقة الأولى وكانت مدخولا بها، والطلقة الثانية أيضا فلم تخرج من عدتها، فإذا كانت المرأة في عدتها من الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وهي مدخول بها فهي رجعية، بمعنى أنه يملك الزوج المطلق ارتجاعها أي وقت شاء ما دامت داخلة عدتها، سواء رضيت أو لم ترضى. وذلك لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها. فدل على أن المرأة في عدتها من الطلاق الرجعي يملك الزوج ارتجاعها وأن هذا حق له. الطلاق الرجعي المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في حكم الزوجة، في حكم الزوجة، ولذلك لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، لا يجوز أن يصرح لها ولا أن يعرض بخطبته لها، فهي في حكم الزوجة إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا. أما إذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى أو كبرى، البينونة الصغرى هي التي يحل للرجل ارتجاع الزوجة فيها بعقد جديد، بمعنى أنها إما أن يكون طلقها، جزاك الله خير، إما أن يكون طلقها الطلقة الأولى أو الثانية وخرجت من عدتها، فحينئذ يمتلك ارتجاع لأنه بقي له طلقتان أو طلقة على حسب الحال. ففي هذه الحالة إذا طلقها الطلقة الأولى أو الثانية وخرجت من عدتها فهي بائن بينونة صغرى، وهكذا إذا كانت قد طلقها قبل الدخول، فلو أن رجلا عقد على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها فإنها قد بانت منه فلا تحله إلا بعقد جديد. إذن عندنا الطلاق البائن، سيأتينا إن شاء الله في كتاب الطلاق، لكن من باب أن البعض يتصور مسألة الطلاق البائن والرجعي.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة.
ويجوز التعريض كما ذكرنا ألفاظ التعريض، مثلك يرغب فيه، إنك عزيزة كريمة، وإني في مثلك لراغب، أيضا هذا من التعريض، لا تفوتيني بنفسك، لا تسبقيني بنفسك، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة، وإني لأرغب النكاح، وإني يا ليت لي زوجة صالحة، يا ليت عندي زوجة، يقول هذا بمحضر منها، فهذا يدل على أنه يرغب في نكاحها بالتعريض، لكنه بالتعريض لا بالتصريح. إذا كان بالتعريض يجوز في المطلقة البائن، وهذا هو أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور، خلافا للحنفية رحمهم الله الذين لا يجوزون خطبة البائن سواء كانت بينونة صغرى أو بينونة كبرى. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس بائن بينونة كبرى، لأنه قال لها هذا بعد أن طلقت الطلقة الثالثة، هذه بينونة ماذا؟ بينونة كبرى. وأم سلمة قد مات زوجها عنها، فهذا يدل على أنه يجوز أن يكون في البائن بينونة كبرى أو صغرى، أن يخطبها بالتعريض لا بالتصريح. إذن الخلاصة أنه لا يجوز التصريح للمعتدة سواء كانت من طلاق بائن أو من طلاق رجعي. ثانيا، أما التعريض فيجوز في المطلقة البائن سواء كانت بينونة صغرى أو بينونة كبرى، ولا يجوز في المطلقة الرجعية. ودليل جوازه في المطلقة البائن حديث فاطمة وأم سلمة رضي الله عنه، ودليل منعه من المطلقة الرجعية أنها في حكم الزوجة. هذا بالنسبة للخطبة متى تجوز ومتى تحرم. إذن الخطبة إذا أراد الرجل أن يخطب المرأة ينبغي أن ينتبه إلى كون المرأة يجوز له نكاحه أو لا يجوز له نكاحه. فإن جاز له، فإن كانت من غير المحرمات، فإنه ينتبه إلى قضية كونها مطلقة، وإن كانت المطلقة تدخل في المحصنة، لأن ذات الزوج محرمة على الإنسان، محرمة على الإنسان أن ينكحها كما قال تعالى: والمحصنات من النساء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول: لا تفوتيني بنفسك، وأنا في مثلك لراغب، ونحو ذلك. قال رحمه الله: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه، فيقول: قبلت أو تزوجت. قال رحمه الله: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول: أنكحتك أو زوجتك.
شرع رحمه الله في بيان أركان النكاح، ومن أركان النكاح الصيغة، وهي الإيجاب والقبول. الإيجاب من ولي المرأة، والقبول من الزوج أو ممن يقوم مقامهما. فإذا حصل الإيجاب والقبول بشرطه ووصفه المعتبر، تم عقد النكاح. الإيجاب يسبق القبول، والإيجاب يكون من الولي. أنكحتك وزوجتك، هذا من الصريح، اللفظ الصريح: زوجتك بنتي فلانة ب10,000 ريال، أنكحتك أختي فلانة ب30,000 ريال أو ب20,000 ريال مثلا. هذا من اللفظ الصريح: أنكحت، زوجت. هناك لفظ غير الصريح اختلف فيه، وقيل ينزل منزلة الصريح في مذهب طائفة من العلماء، كقوله: ملكتك، ملكتك أختي، أو ملكتك بنتي، وفيه رواية: ملكتكها بما معك من القرآن. وهكذا للفظ الهبة: وهبتك بنتي فلانة، ووهبتك أختي فلانة، على ظاهر آية الواهبة نفسها. فهذا اللفظ يكون من الولي أو من يقوم مقامه، إما بالصريح، اللفظ الصريح، أو ما يدل عليه على ما هو معروف في صيغة العقود. والذي اختاره طائفة من المحققين أن النكاح ينعقد بكل ما يدل عليه، سواء من اللفظ الصريح أو غير الصريح. ولشيخ الإسلام رحمه الله مبحث نفيس في كتابه القواعد النورانية في بيان الألفاظ في صيغ العقود، وأن الشريعة تهتم بالمعنى، وأن كل ما يدل على عقد النكاح والبيع ونحوهما من العقود أنه معتبر. وتكلم في هذا كلاما نفيسا كعادته رحمه الله، وبين هدي السلف الصالح رحمه الله، أصول الشريعة وهدي السلف الصالح في اعتبار هذا. إذا قال الولي: زوجتك، أنكحتك، يقول الزوج أو من يقوم مقامه كوكيله ووليه ونحوهم، يقول: قبلت نكاح فلانة. فهذا القبول، والقبول ينبني على الإيجاب. إذن يسبق الإيجاب القبول، ثم يتبعه بعد ذلك القبول المعتبر: قبلت نكاحها. نعم. إذا وقع الإيجاب والقبول بالصفة المعتبرة من الشخص الذي هو أهل ومعتبر، فإنه ينعقد النكاح. وبينت نصوص الشريعة أن لفظ النكاح على الخطر، لفظ النكاح على الخطر، والمراد بقولهم على الخطر أي أن جده جد وهزله جد. فلو أن رجلا قال لآخر: زوجتك بنتي فلانة ب10,000، قال الآخر: قبلت نكاحها، ثم قال: أنا قصدت، أن لم أقصد نكاحك، وإنما كنت أمزح أو ألهو، فإنه يحكم عليه ويثبت العقد إذا توفرت الشروط المعتبرة، لأن جد النكاح جد وهزله جد، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. وقال عمر رضي الله عنه: 4 جائزات إذا تكلم بهن: النكاح والطلاق والعتاق والنذر، هذه تجوز على الإنسان وتنفذ سواء كان قاصدا لها أو غير قاصد لها. نعم.
قال رحمه الله: وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت.
قبول من الزوج فيقول قبلت، أو نائبه، يكون الزوج مسافرا ويوكل أخاه أو يوكل قريبا من قرابته كابن عمه أو يوكل صديقا له أن يقبل نكاح فلانة، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وهي بالحبشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بالحبشة، فهذا يدل على أن الوكيل ينزل منزلة الأصيل وأن الوكالة في النكاح معتبرة، فيقول الزوج أو نائبه، أي من ينيبه لقبول النكاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم.
هذه الخطبة التي خطبة النكاح، وتسمى هذه الخطبة خطبة الحاجة، وهي التي تكون بين يدي الحاجة يحتاجها الإنسان من أخيه أو من جماعة أو من قوم، فإذا كانت لك حاجة عند قوم، ذهبت وسيطا أو ذهبت تريد أن تأخذ شيئا من عندهم أو تريدهم أن يتنازلوا عن شيء أو تريد أن تخطب منهم، فإنه يشرع ويسن أن تقول هذه الخطبة، وقد رواها أصحاب السنن، وتكلمنا على هذه الخطبة، خطبة النكاح، إذا وردت هذه الخطبة في خطبة النكاح تكلمنا عليها في شرح سنن الترمذي وبينا معانيها والأحكام المترتبة عليها. فهذه الخطبة تعرف بخطبة الحاجة، تكون عند حاجة الإنسان، وهي من السنة، فإذا أراد أن ينكح امرأة وذهب إلى وليها أو أوليائها وأراد أن يبين رغبته في نكاحها يقدم هذه الخطبة. وهذه الخطبة ليست بواجبة، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله، وقال بعض العلماء بوجوبها، أنها واجبة لازمة، وهم الظاهرية، وأنه إذا أراد النكاح لابد أن يخطب بهذه الخطبة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لأدلة صحيحة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رجل من بني سليم قال إنه خطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب رضي الله عنها وأرضاها، فزوجه إياها دون أن يخطب هذه الخطبة، دون أن يخطب هذه الخطبة، فأخذ العلماء منه دليلا، والحديث صحيح، وقوله عن رجل من بني سليم هذه جهالة صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر كما هو مقرر في علم الأصول، وكذلك أيضا في علم مصطلح الحديث بينوا أنهم عدول رضي الله عنه وأرضاهم، وأن جهالة الصحابي لا تضر، فالحديث ثابت. وكذلك أيضا مما يدل على عدم وجوب خطبة ابن مسعود خطبة الحاجة في النكاح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قامت المرأة الواهبة نفسها كما في الصحيحين في قصتها قام رجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت المرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها صعد النظر إليها فلم تعجبه، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إذا لم تكن لك بها حاجة. في آخر الحديث لما قال ليس لا أجد شيئا إلا إزاري قال عليه الصلاة والسلام هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال معي سورة كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام أنكحتكها بما معك من القرآن. لم يتشهد ولم يذكر خطبة الخطبة الواردة في حديث عبد الله بن مسعود، وتم عقد النكاح بدون هذه الخطبة، فدل على عدم وجوب خطبة النكاح وأنها سنة، من فعلها أثيب ومن تركها لا حرج عليه. تأكد هذا بفعل السلف. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما روى ابن البيهقي عنه بسند صحيح كان إذا خطب إلى قوم يعني كان واسطا أو شفيعا وسيطا أو شفيعا يقول رضي الله عنه إن فلانا يرغب منكم أن تنكحوه فلانا، إن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله، إن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله. كان يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن فلانا يرغب منكم أن تنكحوه فلانا، إن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله. الله أكبر. من يصبر هذا الأثر يجد لفتة كريمة من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يعيشون مع القرآن في جميع أحوالهم، وهذا كله يظهر بذكر الله إن أنكحتموه فالحمد لله، يعني الفضل لله. ما قال والله أنتم الذين لا تردون وأنتم الذين تفعلون وتفعلون والتزكية التي لا داعي لها ولا طائل، قال إن أنكحتموه فالحمد لله لأن الفضل لله وإن رددتموه فسبحان الله. شيء عجيب أن يأتيكم فلان وهو يعرف، لأنه جاءه لم يشفع له إلا وهو أهل أن يزوج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته، لأن الظن بن عمر رضي الله عنه أنه لا يأتي للناس بأحد إلا وهو يرضاه لنفسه وأهله، فإن رددتموه فسبحان الله. أنا أتعجب ما قال إن رددتموه والله لكم الرأي وأنتم أصحاب الرأي وأنتم أدرى وأنت، لا، هذا ما في، في ذكر الله في المبدأ والمختتم. وهكذا القلوب المتعلقة بالله سبحانه وتعالى لا تتكلم إلا بذكر الله ولا تعمل إلا بما يرضي الله. اللهم اجعلنا منهم. ولا زال يعني إلى الآن إلى عهد قريب تنظر إلى الناس الذين كانوا على صلاح وخير من كبار السن من الأخيار تجد أمورهم كلها على هذا، لا تجد عندهم كلفة ولا مدحا ولا تزكية ولا إطراء ولا كلاما كثيرا، وخير الكلام ما قل ودل، فما بالك إذا كان بذكر الله عز وجل، فهو حري ألا يطل. فقال هذه الكلمات البليغة رضي الله عنه وارضاه. فالشاهد أن السلف كانوا لم يلتزموا خطبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأنهم فهموا أن الأمر للندب والاستحباب وليس للحتم والإيجاب.
قال رحمه الله تعالى ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء.
خير. ويستحب إعلان النكاح، لأن الفرق بين النكاح والسفاح وهو الحرام أن النكاح يشتهر والسفاح يسر ويخبأ، والنكاح السنة إشهاره، وإشهاره فيه فوائد عظيمة، منها أنه أدعى لثبوت النسب، فإن الرجل إذا نكح وعرف أنه تزوج، والمرأة إذا عرف أنها تزوجت وجاءت بالولد فإنه لا يجحد ولدها، لأن معلوم أنها فراش لمن نكحها، وحينئذ تثبت الأنساب وتحفظ. ثم إن الإعلان النكاح وإشهاره يكون بالسنة بجمع الناس، وحينئذ يدعى للزوجين بالبركة، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام الدعاء للزوجين اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما في خير، فهذا في خير كثير، فدعوات المسلمين فيها خير كثير، فقل أن تخلو هذه الدعوات من رجل صالح تستجاب دعوته، تقع البركة في زواجات المسلمين بدعاء بعضهم لبعض أن الله يبارك للزوجين، وهذا لا يكون إلا بالإشهار وبالإعلان، والإعلان بالضرب بالدف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح واضربوا عليه بالدفوف، فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أن يضرب عليه بالدف، وهذا الضرب بالدف يتساءل الناس عند سماعه ما هذا، يقول والله زواج فلان من فلانة، فتحفظ الأنساب ويدعى بالبركة والخير، ويشهد الناس هذا الوليمة إذا كان ثم وليمة، ففي هذا خير كثير، وهكذا كانت ولا زالت أحوال المسلمين، وكون الدف يسمع حتى ولو كان من النساء لا ضير، لأن البعض في بعض الأفراح والمناسبات يتضايق إذا سمع الدف من النساء، وهو في الأصل ضرب بالدف المراد به أن يسمعه الرجال ويسمعه الناس، حتى أن جئت مرة إلى زواج وجدت رجل غضبان قال يا شيخ انصح هؤلاء ينصحون النساء لا يضربون الدف، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلنوا النكاح وضربوا عليه بدفوه وأنا أقول لهم لا تضربوا، فاستغفر ورجع، فالمقصود أن هذا مقصود الشرع، لكن لا يرفع النساء أصواتهن بالنشيد ونحوه على وجه يقع فيه الفتنة للرجال، وإنما يكون بالمعروف، فهذه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه.
قال رحمه الله تعالى: باب ولاية النكاح. ننظر في الأسئلة الآن فيما يتيسر من الوقت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الكلب إذا اتخذ لقيادة الأعمى جزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أو زرع. وكان عبد الله بن عمر يقول: وكان أبو هريرة صاحب زرع. فهذه السنة للعلماء فيها وجهان. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب الحرث وصاحب الزرع وصاحب الماشية وصاحب الصيد لوجود الحاجة، فكل من وجدت عنده حاجة عامة أو خاصة يجوز له أن يتخذ الكلب، لأنه اتخذ الكلب لوجود هذه الحاجة. وبناء على هذا القول، إذا وجدت حاجة كأن يكون مثلا رجل برفقة الكلب يستطيع أن يتحفظ من الأمور التي فيها ضر له، كأن يكون كفيف البصر أو يكون مشلولا أو يكون به عاهة تمنعه من تدارك نفسه في بعض الأخطار، فاحتاج إلى وجود كلب معلم مدرب على مثل هذه الأمور، هذا يقاس على هذه الثلاث. هذا هو الوجه الأول عند العلماء رحمهم الله. والوجه الثاني أنه يختص الترخيص بهؤلاء ولا يشمل غيرهم، وهذا الحقيقة أقعد وأقرب إلى الأصل، لكن الترخيص عند وجود الحاجة العامة التي فيها ضرر عام ممكن أن يكون في أحوال خاصة، مثل الكلاب التي تدرب على كشف المواد المخدرة أو على كشف أماكن المجرمين ونحو ذلك قد يكون هناك وجه لوجود الضرر العام، فهذان الوجهان مشهوران عند أهل العلم رحمهم الله في المسألة، والأسلم للإنسان ألا يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه ينقص من أجل الإنسان في كل يوم من قيراطان هذا أمر عظيم. قال بعض العلماء السبب في ذلك أن الكلب يؤذي الناس بنباحه ويؤذي الناس بترويعهم وتخويفهم، ومن هنا هذه الأضرار تحصل فيما ورد السؤال عنه، والأشبه أنه يمنع من مثل هذا، وقد كان هذا البلاء موجودا من القديم، وما عرف ترخيص السلف رحمهم الله باتخاذ الكلاب لكفيف البصر ونحوه، فالأفضل والمنبغي لزوم الأصل لما ذكرناه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، أشكلت علي مسألة التورق والقول بتحليله، لأن الشخص في الحقيقة لا يريد السلعة وإنما يريد المال، فما الفرق بين التورق وبين الربا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
التورق من الورق، أي أن صاحب العقد يريد المال ولا يريد البيع لذاته، ولا يريد البيع، يريد المال. وصورة المسألة أن يكون الشخص محتاجا إلى 100,000 ريال فيذهب إلى سيارة ولا يجد من يقرضه، فيذهب إلى سيارة ويشتريها 100,000 ريال، سيارة قيمتها 100,000 ريال ويشتريها إلى أجل 150 أو 120، فالسائل يقول وإشكاله في محله لكن يمكن أن يجاب عنه، يقول إن الشخص في هذه الحالة حينما يأخذ السيارة وهي تباع 100 على أن يرد 150، هو لم يريد السيارة، هو يريد النقد، فحينئذ كأنه أخذ 100,000 في مقابل 150 إلى أجل، ما الفرق بينه وبين الربا؟ نقول هذا ليس من الربا وليس كالربا، لأن الربا من يد واحدة يأخذ من شخص 100,000 ويعطيه 150، وهنا اليد مختلفة، يأخذ من شخص ويبيع على شخص آخر. الأمر الثاني أن هذا الأمر الذي تستشكله يزول عنك الإشكال حينما تنظر في التجار. التاجر حينما يشتري السيارات وهو يريد بيعها، هل يريد السيارات لذاتها؟ اشترى السيارات بمليون ويبيعها 3 ملايين، حلال ولا حرام؟ بإجماع العلماء حلال. طيب هو ما يريد السيارات، هو يريد النقد، إذن ما الذي جعل هذا حلالا على التاجر حراما على المحتاج؟ فهذا واضح. فإشكالك بنى عليه بعض العلماء القول بالتحريم، ولكنه ليس بوارد، لأن اليد مختلفة. تحريم حينما تأخذ من شخص وترد لشخص، هذا هو الربا. أما أن تأخذ من شخص بالصفة المعتبرة وتبيع على شخص آخر بصفة معتبرة بيعا صغيرا، فهو داخل في عموم البيع. يبقى الإشكال أنه زاد المال لقاء الأجل. نقول الشريعة دلت على جواز الزيادة في قيمة السلعة لقاء الأجل، كما في الصحيح، عن حديث الصحيح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. ما معنى الحديث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضره الغزو والجهاد يحتاج إلى المركب والمطايا، فيأمر بعض الصحابة أن يشتري الإبل من الناس البعير بالبعيرين، لأن الإبل ليست بمكيلة ولا موزونة، وإنما هي معدودة، والمعدود يجوز فيه التفاضل. فقال: أمرني أن أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. فهو يأخذ بعيرا واحدا ويرده بعيرين لما تأتي الصدقة، وزيادة البعير الثاني سببها الأجل، ومن هنا يجوز زيادة. أنت تقول للشخص: هذه السيارة قيمتها حاضرة 10 وقيمتها إلى نهاية الشهر 15، هذا جائز، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالتاجر حينما يبيع الشيء حاضرا ليس كما لو باعه مؤجلا، لأنه يتضرر بانتظار المال وفيه مخاطرة عليه، فإذا زاد في القيمة فإن هذا لا يضر. إنما إذن قولك بأنه يريد المال هذه علة غير مؤثرة، وقولك بأنه مبني على الأجل هذه علة غير مؤثرة. والسبب في الجميع أن اليد مختلفة، ولا يمكن قياسه على الربا، لأن الربا من يد واحدة يأخذ منها ويعطي لها، وبناء على ذلك لا إشكال في مسألة التورق. والدليل على جواز أن تذهب وتشتري الشيء حاضرا وتبيعه إلى أجل إلى غيره، إلى غير الذي باعك بنقص، الدليل على ذلك أولا عموم قوله سبحانه وأحل الله البيع، إن هذه الآية عامة شاملة للبيع الذي بعته، فيدخل في عمومها أن تشتري السيارة من رجل بـ10 وأن تبيعها إلى آخر بـ15، لأن داخل في عموم النص. فمن يقول بالتحريم يحتاج إلى ورود دليل يخص هذا النوع من البيع بالتحريم، والذي جاء بالخصوص إنما هو بيع العينة، وبيع العينة أن يكون من الشخص نفسه، أما إذا كان من شخص آخر فلا بأس بذلك ولا حرج عليه، فبيع التورق لا حرج فيه ولا بأس، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما هي علامات الرفقة الصالحة؟
هذا يحتاج إن شاء الله بعد المغرب إن شاء الله تطلب عليه استاذكم عقب إن شاء الله.
نستكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. نسأل الله أن يجزي فضيلة الشيخ خيرا وأن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد.